قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحبس في الدين وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عبد الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته يحبس له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحبس في الدين وغيره. المقصود الحبس في الدين بحق الواجد الموتر الذي يماطل، فإنه يحبس حتى يقوم بالوفاء، لأنه قادر على ذلك وهو ظالم في مطله. قد جاء في الحديث: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فيحبس من أجل أنه ظالم. أما من كان فقيرا معدلا فإنه لا يحبس، وإنما ينظر إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل: وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما من كان واجدا وقادرا وعنده المال ولكنه يماطل ومطله إنما هو ظلم منه لصاحب الدين، فإنه إذا لم يقم بالوفاء فإنه يحبس من أجل ذلك. وقد جاء وقد أورد أبو داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الموسر الذي يجد الوفاء والسداد وليس معسرا. وقوله لي الواجد هذا يدل على أن كونه يحبس وكونه يعني يغلظ له بالقول إنما هو لكونه قادرا وموسرا. وإذا كان بخلاف ذلك لأن يكون معدما فقيرا فإنه لا يحبس، فإنه لا يحبس ولا يستحق الحبس، وإنما الذي يستحقه من كان قادرا ولم يقم بوفاء ما وجب عليه. الحديث يدل على ذلك. والعقوبة يعني هذه يعني يدخل فيها السجن أو يعني يتوسر بالسجن، لأنه يسجن ويحبس حتى يقوم بالسداد. ولهذا فسر عبد الله المبارك يعني هاتين الكلمتين وهما يحل عرضه يعني يغلظ له بالقول، فأن يتكلم في حقه، يتكلم في عرضه ويقول أنه ظالم وأنه مماطل، يعني كان يتكلم فيه بشيء يعيده. وهذا من الأمور التي يجوز فيها الكلام في الشخص بأمر يكرهه ولا يعتبر من الغيبة المحرمة، وإنما هو سائر يحل عرضه بأن يقول: مطلني حقي، ظلمني، هذا بيني وبين الوصول إلى حقي، بأن يأتي عبارات تبين الواقع وأن ذلك ظالم. وعقوبته بأن يحبس من أجل الدين الذي عليه حتى يقوم بالسداد، لأنه إذا أحس بالعقوبة أن ذلك يسهل عليه أن يترك المماطلة وأن يقوم بسداد الدين الذي عليه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عبد الله بن المبارك.
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن وبر بن أبي دليلة.
عن وبر بن أبي دليلة وهو
ثقة
أخرج
أبو داود
النسائي وابن ماجه.
عن محمد بن ميمون.
عن محمد بن ميمون وهو أبو وهو أبو ثم أبو السكري أبو ثم أبو كذا السكري، ويقال له السكري ليس نسبة لبيع السكر، وإنما قالوا أنه كان حلو المنطق، يعني منطقه حلو فقيل له السكري. نعم. وهو ثقة أخرج له
السابع
من هو؟
اللي
أنتم
تذكرونه
السكري؟
إيه؟
حمد الميمون السكري؟
نعم.
مو هذا؟
لا
هذا بطلع
هذا الآن محمد الميمون يروي عن عمرو بن الشريد عن أبيه وهذا الذي أنا وجدته هو منسوب إلى جدي محمد بن عبد الله بن ميمون ابن متيشة
ابن إيش؟
محمد بن عبد الله بن ميمون ابن متيشة
متى توفي؟ إيه كان توفي؟
هذا محمد بن عبد الله ميمون المتيشة بن مهمل المصغر طائفة اليوسف بن جدة مقبول من الثالثة
هذا؟
إيه؟
الذي معنا؟
نعم
وذاك الثاني في محمد ميمون؟
إيه في محمد ميمون؟
لا هذا السكري
إيه مذكور؟
ها؟
نعم محمد ميمون المروزي أبو حمد السكري لقد مصغر من السابعة
مات
سنة 70 أو 68
وهذا؟
هذا من الثالثة طبقة فقط لم يذكر سنة الوفاة
إيه على كل كان لأن السكري ليس هذا وأنا ما شخص آخر ونسبته قالوا لأنه ما كان يبيع السكر ولكنه كان حلو المنطق يعني كلامه حسن وجميل فكان يقال له السكري نسبة إلى هذا الصفة الحسنة فيه هذا أبو جمال أو جمامة أو إيش كنيته
لا أبو محمد بن ميمون أبو حمزة
أبو حمزة نحو حزن أبو حمزة السكري نعم بنيت أبو حمد نعم وهذا مقبول
نعم
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه
عن عمرو بن الشريد
عن عمرو بن الشريد وهو في قبله
نعم أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي للشمائل
أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي فأخرجه للشمائل
عن أبي
الشريد عن أبي الشريد بن سويد رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب الكتب إلى البخاري المفرد وفي الترمذي للشمائل
أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه
نعم
والنسائي بن ماجه
قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك
ثم أرد أبو داود حديث تعلبه تعلبه إيش
والحسن قال تعلبه حكاه ابن منده
ما في شيء نسبة إلى شيء نسبة
بني تميم
نعم تميم تعلب التميمي أنه كان له غريم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلزمه ثم بعد ذلك قال ما
تريد أن يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك
ما تريد أن تفعل بأسيرك ما تريد أن تفعل بأسيرك لأنه قال له إلزمه فقال ما تفعل بأسيرك يعني أنها معنى هذا أنه إذا كان يعني موسى معشرا فإنه لا سبيل إلى ملازمته ولا سبيل إلى حبسه وإلى سجنه وإن كان بخلاف ذلك فهو الذي يستحق كما جاء في الحديث الماضي لكن هذا الحديث الذي لهذا الإسناد هذا المعنى حديث ضعيف لأن فيه شخصان متكلم فيهما
قال حدثنا معاذ بن أسد
معاذ بن أسد هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود
عن النضر بن شمين
عن النضر بن شمين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن هرماس بن حبيب
عن هرماس وهو مجهول قال عنه ما قال لم يروى عنه إلا النضر بن شمين في التقريب وهو معنى مجهول لأن المجهول الذي لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق لم يروى عنه إلا واحد هذا هو المجهول العين ويعني أبوه يعني هو قال عنه مجهول وكل منهما مجهول لأن هذا عبر بأنه لم يروى عنه إلا هذا مجهول وذاك لم يروى عنه إلا يذنب فكل منهما مجهول أخرجه أبو داود
وهو ابن ماجه
وابن ماجه عن أبيه وهو أشكال
عن أبيه عن جده أبوه مجهول وجده
مجهول شكرا خرج له
ابن ماجه
نعم وجده أيضا مجهول ابن ماجه الذي هو ثعلبة التميمي نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في كهمة.
ثم رجع أبو داود حديث بهز بن حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أن حبس في كهمة, وهذا هو الذي يدخل تحت قول المصنف في الدين وغيره, لأن ذاك لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبة هذا للدين, هذا في تهمة, ولقال هذا الحبس في الدين وغيره لأنه ذكر الدين وفي الحديث الأول وذكر التهمة, وهذا هو الذي عناه أو دخل تحت قوله وغيره, يعني أنه متهم في شيء فحبس ثم ذلك حلي سبيله. نعم
ثم يدخل
فيها الدين؟ لا, كما في أمر من الأمور التي هو متهم فيها,
يعني هذه قوله غير لما قال الحبس الدين
وغيره, يعني داخل في كلمة غيره لأنه غير الدين, لأن التهمة غير الدين, حبس في تهمة متهم في شيء حتى يعرف هل يثبت عليه ولا يثبت, حتى لا يشرد وينفلت, يعني حتى يتبين هل يعني ما التهمة في صحيح, فإذا كلمة غيره هي التي تدخل تحتها التهمة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البطي ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بهز بن حكيم.
بهز بن حكيم وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبي هو كذلك صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن نعم عن جده.
سبق اللسان قلت أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
البخاري
أقول أن سبق اللسان
تعليقا كلهم
تعليقا
كل الثلاثة البخاري تعليقا وأصحاب السنة. الشريط مثلهم لأن بهز وأبوه البخاري تعليقا وأصحاب السنة, وبهز كذلك معاوية
كلهم
البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هذا من رواية ما روى عن أبيه عن جده, وهي مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, يعني معناه أنها كل منهما صدوق الذي هو الحديث والأب, ويكون حديثه حسنا إذا صح الإسناد إليه, إذا صح الإسناد إلى بهز فيكون الحديث حسنا, وإذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يكون الحديث حسنا.
قال حدثنا محمد بن قدامة هو مؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة أن أخاه أو عمه قال مؤمل أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا, فأعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلوا له عن جيراني, لم يذكر مؤمل وهو يخطب.
ثم أرد أبو داود حديث بهج حديث معاوية بن حيدة حديث معاوية بن حيدة أنه قال إيش
أنه قام إلى أخاه أو عمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا فأعرض عنه.
فقال جيراني بما أخذوا يعني بما يعني حبسوا أو يعني حصل لهم ما حصل فأعرض عنه, ثم ذكر شيئا فقال حلوا له جيرانه حلوا له جيرانه يعني أطلقوا سراحهم.
لكنهم أخذوا يعني
كانوا أخذوا في شيء
والإطلاق هكذا فقط لطلبي,
وهذا هو الذي يعني أنا لعلها أن في تهمة وأن هذا يعقب شيء يكون مثل الجزء الذي مرة أنه حدث في تهمة.
قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب.
قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول أحد الشيخين أبي داود، وأما أحد الشيخين ما قال هو يخطب، يعني أنه خطب وهو يخطب.
وفيه محادثة الخطيب؟
لا بس هذا ما يدركه جمعة ولا بعد جمعة، لكن محادثة الخطيب يعني كما هو حتى الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك في الأموال فقد أسلوب الفتح الله يغيثنا، فرفع يديه واستسقى. وكذلك الخطيب يكلم يعني بعض الحاضرين مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت. وكذلك الرجل الذي جاء ودخل وجلس فقال أصليت ركعتين؟ فقال لا، قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. وكذلك عمر رضي الله عنه لما كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان فقال أي ساعة هذه؟ يخاطب عثمان أي ساعة هذه؟ يعني من يكون عشر؟ فقال إني كنت في كذا فما شعرت إلا وقد جاء الأذان فما زدت أن توضعت وجيت. قال وهذه أيضا يعني ما في اغتسال، وهذه أيضا. فهذا كل يدل على أن الخطيب يتكلم مع الحاضرين، وأن الخطيب يمكن أن يكلم في الأمر الذي إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك كطلب منه بأن يستغيث وأن يدعو الله عز وجل للناس بأن يغيثهم الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ما يكره في جمعة ولا غير جمعة، والجمعة كما هو معلوم ثابت.
قال حدثنا محمد بن قدامة.
محمد بن قدامة المصيفي وهو
ثقة أبو داود ونسائي بن ماجه.
ثقة أبو داود ونسائي بن ماجه.
ومؤمل بن هشام.
ومؤمل بن هشام هو
ثقة أبو البخاري وأبو داود ونسائي.
ثقة أبو البخاري وأبو داود ونسائي.
قال ابن قدامة حدثني إسماعيل.
قال ابن قدامة حدثني إسماعيل. إسماعيل هو بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية المشهور بن علية، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال ابن قدامة أن أخاه أو عمه.
قال ابن قدامة في الشق الأول أن أخاه أو عمه، وأما معمل فقال أنه هو. لأن أخاه وعمه هو الذي خاطب الناس وهو يخطب. وفي عند معمل بن هشام أن معاوية هو نفسه الذي خاطب الناس وهو يخطب.
لم يذكر مؤمن وهو يخطب.
نعم، يعني أن كلمة وهو يخطب هي مما جاء عن أحمد عن محمد بن قدامة. يعني كأنه ساقه عن لفظ ابن قدامة، لأنه قال نقل حدثني، قال ابن قدامة حدثني كذا، فكأنه ساقه عن لفظه وأشار إلى الفرق بينهما، لأن أحدهما قال أنا أخاه عمه، ومؤمل الشام قال أنه هو. وأيضا ليس عند مؤمل بن هشام وهو يخطب، وإنما عند محمد بن قدامة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الوكالة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن شيثان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وثقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوتك.
ثم رجع أبو داود هذه السرعة باب في الوكالة. والوكالة هي نيابة الشخص عن غيره، إما مطلقا وإما مقيدا، بأن يكون نائبا عنه نيابة مطلقة يقوم مقامه في جميع شؤونه يعني في جميع التصرفات، أو نيابة مقيدة بأن يقول وكيله في الأمر الفلاني المعين. يمكن أن تكون وكالة مطلقة وأن يتصرف عنه كما يتصرف في ماله، وأن يكون تكون وكالة مقيدة في أمر من الأمور، يعني في كونه يعني يشتري البيت ويشتري السيارة يعني شيء معين. هناك تصرف عام وتصرف مطلق. والوكالة ثابتة بالإجماع في إجماع العلماء والناس يحتاجون إليها ولا يستغنون عنها، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقوم بكل شؤونه دون أن يوكل أحدا، بل من الناس من يكون عاجزا لا يستطيع أن يقوم بشؤونه لعجزه ولعدم قدرته فيوكل من يقوم مقامه، فهي ثابتة وقد أجمع العلماء عليها. وقد أورد أبو داود حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أراد أن يذهب إلى خيبر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بذهابه، فقال إذا وصلت إلى وكيلي، فهذا محل الشاهد لأنه قال وكيلي لأنه وكيل هناك في خيبر، فخذ منه 15 وسقا فإن ابتغى منك على أم آية فضع يدك على شر قوته. فهذا يدل على مشروعية الوكالة وهي مجمع عليها، وعلى أنه يمكن أن يكون هناك علامة يعني خاصة يعني بين الوكيل والموكل، بمعنى أنه لو أرسل أحدا بدون أن يكون معه بينة فإنه يكفي أن يذكر هذه العلامة الخاصة التي اتفق عليها الطرفان الوكيل والموكل، يعني معناه هذا شيء خاص بين الوكيل والموكل أنه يضع يده على ترقوته يعني يلمس ترقوته، والترقوة هو العظم الذي يكون يعني بين الكتف والرقبة، ولكل وكل كان فيه ترقوتان، ترقوة في اليمين وترقوة في اليسار. الحاصل أن الحديث يدل على هذا وعلى هذا، والحديث يعني فيه كلام يعني، لكن من حيث الوكالة فهي مجمع عليها ولا خلاف عليها بين العلم، ومن حيث العلامة أيضا لا بأس كون الإنسان يعني يكون بينه وبين شخص علامة يعني إذا ذكرها المرسل يعني يعرف صدقه ويستدل بها على صدقه، لأنه ذكر شيء خاص لا يعرفه إلا الوكيل والموكل. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه البخاري وأبو داود
والترمذي
والنسائي.
عن عمه.
عن عمه يعقوب بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق وهو صدوق يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، وهنا روى بالعنعنة.
عن أبي نعيم وهب بن
كيسان. عن أبي نعيم وهب بن كيسان وهو ثقة
أخرج
أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: أبواب من القضاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع.
ثم ورد أبو داود أبواب من القضاء، يعني أن هذه هذا باب أو هذا يعني أمور متفرقة مختلفة الموضوعات جمعها في هذه الأبواب، فلن يجعل لكل واحد منها بابا مستقلا. قال: أبواب من القضاء، فشرد تلك الأحاديث التي هي متفرقة يعني في موضوعات متفرقة ليست في موضوع واحد. أولها حديث أبي هريرة أن الإسلام إذا تدارأتهم يعني اختلفتهم في طريق فجعلوا سبعة أذرع، سبعة أذرع، وهذا في الطرق التي تكون ليست الأدقة والتي تكون خاصة يعني بين البيوت والتي يخرجها الناس يعني من بيوتهم أو يعني الجيران يجعلونها بينهم فتكون يعني خاصة بهم، وإنما هذا الطريق النافع فيكون سبعة أذرع يعني حتى يعني يمكن معه سير الجمال بأحمالها. فالحاصل أن الطرق النافعة الشارعة تكون يعني على حسب الحاجة. وقد كانوا قبل ذلك الجمال وأحمالها أنها تمشي براحة وكذلك تتقابل يعني براحة فكانوا يجعلونها سبعة أذرع كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الطرق الخاصة التي تكون بين البيوت والأجقة فلا يلزم أن تكون سبعة أذرع ولا يلزم أن تكون معها الجمال بأحمالها وإنما المقصود التي تكون سبعة أذرع هي الواسعة ولكل زمان يعني ما يناسبه. فالآن في هذا الزمان في سيارات وفي طريق للذهاب والإياب فتكون الطرق على حسب ما يحتاج الناس إليه. نعم.
إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع.
نعم إذا اختلفتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع يعني يكون يعني يصير بين يعني طريق عام فيكون سبعة أذرع.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المثنى بن سعيد.
عن المثنى بن سعيد وهو قسام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بشير بن كعب العدوي.
عن بشير بن كعب العدوي وهو ثقة.
البخاري ومسلم بن مقدم وأصحاب السنة.
البخاري ومسلم بن مقدم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الخدوشي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو هو أكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق.
قال حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنع. فنكتوا فقال ما لي أراكم قد أعرضتم لأرقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو في موضوع آخر لأن ذاك يتعلق بالطريق وعرض الطريق وسعة الطريق. وأما هذا يتعلق بالتعامل بين الجيران وأن الواحد إذا احتاج أن يضع خشبه أو خشبته خشبه وخشبته فوق جدار صاحبه أو جاره فإنه لا يرده ولا يمنع. وهذا هو الذي جاء به الحديث. ولكن كما هو معلوم هذا فيما إذا كان الجدار يتحمل. وأما إذا كان الجدار يعني فيه خلل أو فيه شطوب وأنه بالحمل الذي كان عليه لصاحب المحل له ضيف إليه شيء لتقط فإنه لا يفعل ولا يعمل شيء فيه يؤدي إلى سقوطه. الحاصل أن الجدار الذي يكون بين الجيران وكان الذي بناه أول الجارين وجاء الجار الثاني فإنه إن احتاج أن يضع خشبة عليه فإنه يفعل فإن جاره يمكن ولا يمنعه من ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جاره يمنع خشبه أو خشبته في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أرأيك فنكتوا يعني مناه أنه يعني حصل منهم يعني شيء يعني كان يشعر بعدم يعني رضاهم لهذا أو بعضهم فقال ما لي أراكم عنها مرضين لأرمين بها بين أكتافكم. والمقصود كيلا أنه يرمي بين أكتافهم يعني بهذه الحجة وبهذه السنة وأنه يبلغهم إياها ويقطع بها. وقيل إن المقصود من ذلك أنه وكان أميرا للمدينة وكان أميرا للمدينة يعني معناه أنه يلزمهم بها حتى لو جعلها على أكتافهم بدل ما يجعلها في الجدار يجعلها على أكتافهم مبالغة في إلزامهم بهذا الشيء الذي أقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدس
مشهد بن مسرهد البصري ثقة خرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
وابن ابي خلف
محمد بن احمد بن ابي خلف وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة قد نراكم.
قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم.
قال ابن أبي داود وهذا حديث ابن أبي خلف هو الشيخ الثاني وهو أتم يعني من حديث مسدد لأنه ما ساق له مسدد وإنما ساق له محمد بن أبي خلف.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه قال غير قتادة في هذا الحديث عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ضار ضر الله به ومن شاق شاق الله عليه.
ثم أرد أبو داود حديث أبي صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضر الله به ومن شاق شاق الله به. ونقول أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل فإذا يعني يكون العمل يعني ضررا والجزاء يعني ضررا يحصل له وكذلك العمل يعني شيئا فيه مشقة على غيره فيكون الجزاء أن يكون يحصل له مشقة. وقد جاء حديث يعني في معنى مثل لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. نعم. كذلك الحديث الرحمن من ولي من أمتي شيئا فشق عليه واشفق عليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن يحيى
عن يحيى وهو
بن سعيد الأنصاري
يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان
محمد بن يحيى بن حبان ثقة ابن حبان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن لؤلؤة
عن لؤلؤة وهي مولاة الأنصار وهي
مقبولة
مقبولة يعني أخرج لها من
المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي صرمة
عن أبي صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والحديث يعني فيه هذه المرأة المقولة أو المجهولة لأنه ما روى عنها يعني إلا محمد بن إيش محمد
روى عنها محمد بن يحيى بن حبان
محمد بن يحيى بن حبان. ولكن يعني الحديث يعني له شواهد الحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث اللهم مريم ما في منه شيء فلا تقبلين فارزق به ومن شق عليه فاشفق عليه. وكذلك أيضا يعني بلفظ الحديث جاء من طريقة أخرى. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل مولى أبي علينا قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كانت له عضد من نخل أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال ومع الرجل أهله. قال فكان ثمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى أو نخله
عندك ها؟
إيه؟
نعم هو قيل أنها نخلة وقيل أنها نخلة يعني أنها نخلة النخلة واحدة.
فكان ثمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى. فقال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخلة.
يعني كان يعني عدة نخل يعني كان عدة نخل يعني نقله أورد أبو داود حديث ثمرة حديث ثمرة بن جندل أنه كان له نحلة أو نحل عند رجل من الأنصار وأن ذلك الأنصار عنده أهله فكان يعني يأتي لنقله فيكون في ذلك مضايقة لهم فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الدخول والخروج فطلبوا منهم يبيع هذه النقلة والنقلات صعبة فطلب منه أن يناقله يعني يبادله يعوض عنها بمقع النقلة أي البستان هذا فأذى فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم فعرض عليه يعني مثل ما عرض عليه الأنصاري فأذى ثم قال يعني يهب لك كذا وكذا لشيء رقبه فيه فأذى فقال له أنت مضار ثم قال للأنصاري اقلع نقله
اذهب فاقلع نقله
الحديث اولا هو غير صحيح غير ثابت لان فيه انقطاع بين ابي جعفر محمد بن علي وبين ثمرة بن جندب ثم ايضا يعني فيه يعني كونه يعني يقلع النقل ويتلف المال على صاحبه يعني يمكن انه يلزم بامر اخر غير ان كونه يضيع عليه ثم من جهة أخرى كون هذا الصحابي يكون بهذه الصفة التي فيها الشدة والتعنت وكونها يعرض عليه كل شيء فيأبى يعني هذا يعني لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون يعني هذا فيه شيء من المكارة فالحديث يعني من حيث الإسناد يعني غير ثابت ومن حيث المتن أيضا فيه هذه النكارة من ناحية كون النقل يقطع ويتلف ولا تهمت على شيء ومن جهة أن هذا الصحابي يكون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث كل ما يعرض عليه يأبى نعم
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي
هو أبو ربيع الزخاني هو ثقة خرج عليها مسلم
البخاري ومسلم وداود النسائي عن حماد
بن زيد ثقة فجر صلح للستة
عن واصل مولى أبي عيينة
هو
صدوق صدوق البخاري في المفرد ومسلم وداود والنسائي بن ماجه عن أبي جعفر محمد بن علي
بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة فجر صلح للستة
عن ثمرة بن جندب
رضي الله عنه وصحابي أخرجه أصحابه في الستة ويعني العلة فيه الانقطاع الذي بين أبي جعفر وبين ثمرة
والنكارة النكارة في بعض
اللي هو
النكارة في المثل أوله أنه كانت ثمرة بن جندب قال أنه كانت له عضو
نعم هو النكارة التي فيه فيما يتعلق بالثمرة وفيما يتعلق بالقطع النقل
ما معنى أنه كانت له عضو من نقل
يعني معناه أنه يعني كان يعني عريض من نقل يعني معناه سطر أو مجموعة يعني أو يعني كان يعني شيء في جهة يعني من مجموعة من نقل المتصلة
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله عن شال ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية
ثم رجل أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن أن أباه الزبير خاصم أو خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة، والشراج هو المسير أو السير الذي يأتي من الحرة إلى البساتين، وبستان الزبير هو الأعلى وبستان الأنصاري وراءه، ومعلوم أن الأعلى يشرب ثم يشرب الذي وراءه، ولكنه لا يحرص الماء عنه عن جاره بحيث يعني يجعل يكون في نقله كله دون أن يستفيد جاره، بل يستفيد ويفيد، فيستفيد هو ويفيد على غيره. فخاصم يعني ذلك الأنصاري لزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فقال له اسقي يا قريصي ثم أرسل على جارك، اسقي ثم أرسل على جارك. ثم إن الأنصاري قال أن كان ابن عمتك، يعني ما تقول هذا الكلام له لأنه ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب، وصفية بنت عبد المطلب هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب وهي التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عند عشيرتك الأقربين يا بني فلان يا فلان يا عباد يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد، وصفية هي عمة رسول الله وهي أم الزبير أم الزبير بن عوام. فقال أن كان ابن عمتك أن تقول هذا الكلام وتجعله يعني يسقي، وهذا كلام فيه جفاء وفيه يعني سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير حتى يصل إلى الجبل. وقيل إن الحكم الأول كان يعني فيه إرفاق بالشخص وهو وليس هو الحكم الذي يجب أن يكون عليه العمل، وإنما أراد أن يحسن إلى الجار بأنه يحصل منه الشرب الذي هو أي شرب، ثم بعد ذلك يبتل إلى الجار، ثم قال له احبس حتى يصل الجد، ثم بعد ذلك يبتل، فيكون الحكم هو الأخير الذي يعني لما قال الشخص ما قال حكم بالحكم الذي يفصل فيه بينهما. والأول كان فيه إرفاق وفيه إحسان إلى ذلك الأنصاري.
اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
نعم يعني معناه أنه يعني حتى يصل إلى الجدران أو أسفل الجدار، يعني بحيث أنه يمتلئ المزرعة ويصل إلى الجدار، إلى أسفل الجدار اللي هو السور، سور المزرعة أو سور البستان.
فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك،
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآيات يعني كما هو معلوم في المنافقين، ويجوز أن يكون يعني ذلك الشخص من المنافقين، لأن النفاق إنما هو في الأنصار وليس في المهاجرين، المهاجرين ليس فيهم نفاق، وإنما النفاق حصل في الأنصار، لأن لما ظهر الإسلام وقويت شوكة المسلمين وكان في المدينة من يعني من لم يصل الإيمان إلى قلوبهم، فصار عندهم يعني أن أظهروا الإيمان وأطلوا الكفر، فيجوز أن يكون هذا الشخص من المنافقين الذي قال هذا الكلام، ويجوز أن يكون ليس منافقا ولكن حصل من هذا الشفاء الذي هو في غاية السوء، وكما هو معلوم النفاق إنما هو في الأنصار، المهاجرين هذه النفاق لأنهم خرجوا من ديارهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المنافقون فالإسلام ظهر في المدينة، فالذي عنده شر وعنده خبث أظهر الإيمان وأبطل الكفر، يعني حتى يعني يعيش مع الناس وحتى يكون مع الناس وهو منطوي على شر، وأما المهاجرين ما فيهم منافق، لأن الإنسان الذي لا يريد يبقى في مكة مع الكفار، ما يحتاج إلى أن يأتي إلى المدينة، الذي عنده كفر وعنده ما يحتاج يبقى في مكة مع الكفار، ولكنهم خرجوا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم سواء قال الله من الله يرضونه وينصر الله ورسوله. فالمهاجرون عندهم الهجرة هم نصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار، لأن عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة، وعندهم شيء ليس عند الأنصار وهو الهجرة، فكان المهاجرون أفضل من الأنصار. يعني الأنصار طبعا هم المدينة هم الأنصار، ولكن يعني فيهم من يعني من هم من يعتبر من الأنصار من يعتبر من الأنصار، ولكن يعني يظهر الإيمان ويظهر الكفر، يعني مثل المدينة المدينة وهم الأنصار وكلهم دخلوا في الإسلام، ولكن الذي عنده شر أخطأ يعني شره فأظهر الإيمان وأبطل الكفر.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي ثقة، هو هشام بن عبد الملك أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مرة ذكره.
عن عروة.
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الزبير.
عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي بن صحابي، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وكلهم صحابة أبناء صحابة، هؤلاء العباد الأربعة صحابة أبناء صحابة، وهو أول مولود ولد في الهجرة بعد الهجرة، لأن ولد والناس في قباء قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة، ولد عبد الله بن الزبير وحنكه يعني في قباء، فهو أول مولود ولد بعد الهجرة.
يقول الأخ، هل الحكم الأول المقصود به أن يسقي سقيا دون الحاجة وعدم الكفاية؟
يعني سقيا خفيفا، سقيا خفيفا حتى يستفيد ويستفيد جاره.
ثم الحكم الثاني، هل يرسل الماء إلى جاره بعد ذلك؟
نعم، إذا من هنا أورد الجدار يرسل،
وهذا بناء على أنه كان أقرب إلى النبع أو إلى المدين.
نعم، العباس أقرب،
الزبير،
الزبير أعلى، أقرب لأنه أعلى، لأنه كان يشرف الأعلى ثم يرسل إلى الذي وراء لينزل منه.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهجور يعني السيل الذي يختتمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل.
ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث ثعلبة إيش؟
الأول ثعلبة بن أبي مالك عن كبرائه.
عن كبرائه، يعني هذا فيه الـ يعني الرسالة فيه يعني، ولكن الحديث الأول والثاني متصل، وكل واحد منهما يعني يشهد للآخر، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يكون أعلى وما تخاصموا فيما فيما هزور. نعم، هو الماء المسيل المشترك الذي يكون لمن ينزل عليهم الماء، فيشرب من كان في الأعلى ثم يشرب ما كان في الأسفل، وفيه أن النبي حكم بأنه يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، إذا وقف الإنسان يعني يصل إلى كعبين حيث كانت الأرض مستوية، يعني مستوية فيقيل إلى الكعبين ثم يرسل إلى جاره.
عن سعد بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة المهاجري.
نعم.
ها؟
نعم، الذين من قريش مهاجرين.
له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يختتمون ماءه.
نعم.
فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحدث الأعلى على الأسفل.
لا يحدث الأعلى على الأسفل بمعنى أنه يعني يحول بينه وبين الماء، وإنما يعني يمسك حتى يصل للكعبين ثم يرسله في الأسفل.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء من قريب أبو قريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الوليد يعني بن كثير.
عن الوليد يعني بن كثير وهو
صدوق
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي مالك بن ثعلبة.
عن أبي مالك بن ثعلبة وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك.
عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك وهو
اختلف في صحبته وقال العجلي تابعي ثقة.
اختلف في صحبته وقال العجلي تابعي ثقة أخرجه
البخاري وأبو داود بن ماجه.
البخاري وأبو داود بن ماجه.
عن كبرائهم.
عن كبرائهم يعني أنها يعني فيه جهالة، لكن الحديث الذي بعده واضح في الاتصال.
قال حدثنا أحمد.
لكن كبرائهم يكون صحابة.
قال حدثنا احمد بن عبده.
احمد بن عبده الضبي ثقه اخرج له
مسلم واصحاب
السنه.
عن المغيره بن عبد الرحمن.
عن المغيره بن عبد الرحمن وهو
صدوق يهم في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق يهم في البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابي عبد الرحمن بن الحارث.
عن ابي عبد الرحمن بن الحارث وهو
صدوق له اوهام في البخاري في الادب المفرد واصحاب السنه.
صدوق له اوهام اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه.
بدون مسلم.
البخاري في الادب المفرد واصحاب السنه.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جلد القراءة وأصحاب السنة.
عن
أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد في جلد القراءة وأصحاب السنة. عن جده عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه وأصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى. وعمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان في حليم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فزرعت فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فزرعت.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه أن رجلين اختصما في حريم نخلة. الحريم يعني ما تستحق النخلة من الأرض التي تكون حولها تكون لها وتكون لصاحبها بحيث يكون ما وراءها لا يملكه. فإذا كان له نخلة في أرض في مكان فإنه لا يملك كما يشاء حول هذه الأرض، وإنما يملك حريمها أي ما يتخذ من الأرض تابعا لها، وذلك بأن يكون على مقدار عتيبها بأن يؤخذ جريدة منها ثم تجعل في ساقها وتمتد إلى نهاية تلك الجريدة فيكون ذلك الحد مستدير من جميع الجهات. هذا هو حريم هذه النقلة أو حريم النقلة. وهذا فيه بيان أنه عند كون إنسان له نخلة ويريد أن ويختلف معه غيره في بيان الاختلاف في الأرض التي حولها، فإن أن حريمها هو هذا المقدار الذي هو مقدار يعني عتيبها، فتؤخذ الجريدة والجريدة هي العتيب الذي أخذ من الحوض الذي هو رقم نخل ثم قيس به من أرضها إلى حيث ينتهي تلك الجريدة فيكون من جميع الجهات، فهذا قال حريم لها بمعنى أنه يكون تابع لها، والذي يملك النخلة يملك هذه الأرض التي بهذا المقدار.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي قطع خالد حديث مسلم وأبو داود النسائي.
أبو داود النسائي
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن محمد بن عثمان.
عن محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو
ثقة
أخرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي طوالة.
عن أبي طوالة هو عبد الله بن عبد الرحمن وثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعمر بن يحيى.
وعمر بن يحيى المازني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عمرو عن أبيه يحيى
المازني يحيى بن
عمارة
يحيى بن عمارة المازني وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن أبي سعيد
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكنيته ونسبته بكنية أبو سعيد ونسبة الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هنا في قد قال في رواية أحدهما فأمر بها فزرعت وجدت سبعة أزرع وفي حديث آخر فوجدت خمسة أزرع.
يحتمل أن يكون العشير يعني طويل فنحبر هذا وأن تكون يعني أو أنها هي نفسها يعني زرعت يعني شرفها لكن كون الجريدة وهو يعني مقدار يعني ما تنتشر من وشار يعني يكون هو ويمكن يكون سبع كبير يعني سبع كبير لا تنفر نصف
تقدير بعض العلماء أن حريم النقل يكون على حسب طولها
ما هو واضح أو ما هو واضح قد يكون باسقة طويلة يعني إيش الفائدة طويلة ما يستفاد منها تسقط.
هل يقاس حريم النقل على الأشجار الأخرى؟
نعم يعني كذا لكلمة لها حرمة أقول لها حرمة لكن يعني معلوم أن الأغصان إذا راحت منتشرة من الإطراء فكل ما كان يعني يصل إليه الأغصان هو في اعتبار حريم الله كل ما تنتهي إليه آيات أغصانها.
بعض الأخوة يخرجون من المسجد بعد الأذان هل من تنبيه؟
يخرجون؟
يخرجون لخارج الحرم قد يكون ملتزمين أئمة أو خروج بعد الأذان له وجه
الأولى للإنسان أن يخرج من الإشكال بأن يخرج قبل الأذان أو الذي ينبغي الإنسان يخرج قبل الأذان إذا كان يخرج من المسجد وأما إذا كان خروجه للرجوع يعني كالوضوء مثلا